أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرا فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل كلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد. في الأسبوع الماضي وصلنا إلى أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بشأن أصحاب الكهف أنه أعثر قومهم عليهم، يعني جعل قومهم يعثرون عليهم بعد أن اطلعوا طبعا على الردى أرسلوه ليأتيهم بالطعام، فعرفوا شكله أنه ليس من أهل المنطقة، وعرفوا العملة التي في يده، وتذكروا الفتية الذين خرجوا ولم يعودوا فاتبعوه في إثره حتى وصلوا إلى الكهف ورأوا جماعته وعلموا أن يعني وعد الله حق، علم أولئك وأولئك أن وعد الله، وعلم الفتية كيف أن الله تبارك وتعالى يعني لطف بهم كما دعوه في عندما أووا إلى الكهف، وعلم القوم كذلك أن وعد الله تبارك وتعالى حق في البعث والنشور، إذ هو القادر على أن هو الذي قدر على ان يحفظ هؤلاء الفتية كل هذا الزمن الطويل 3 قرون وهم في كهف ومن التعفن ومن التلف. فالقادر على ذلك لا شك انه قادر على بعث الاجساد من قبورها مرة ثانية. واخبر تبارك وتعالى بانهم بعد ان تنازعوا في شأنهم ماذا يعني يصنعون بهم، فالبعض قال ابنوا بنيان ويعني واروا المكان على هذا النحو، والذين غلبوا على امرهم ونفذوا امرهم في النهاية قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، وبينا ان هذا الفعل من فعل جهلة العباد وليس من الدين، كما اخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه في اخر حياته وفي اخر موته قال لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. بعد ان انهى الله تبارك وتعالى قصة هؤلاء الفتية وبث يعني خلال هذه القصة ما فيها من العبر، ارشد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا يدخل مع الكفار في مناقشات جانبية تؤدي الى ضياع المعنى الاساسي الذي من اجله سيقت القصة، وتؤدي الى التشويش ايضا على خبر النبي صلوات الله وسلامه. فاخبره بان الكفار سيدخلوا معه في حذلقات فارغة من نحو عدد هؤلاء الفتية، والبعض سيقول كذا والبعض سيقول كذا، فامر النبي ان يصرف النظر عن مناقشاتهم الفارغة حتى لا يفسد المضمون بهذه الجزئيات وبهذه الفرعيات التي يعني تضلل وتشكك وتبعد عن المضمون. الله قال للرسول صلوات الله وسلامه عليه سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب. يعني هذا القول طبعا منسوب الى الكفار، وقد قلنا ان الكفار كان عندهم علم بهؤلاء الفتية يتناقلوه كما تناقل الناس الحكايات الغريبة في كل زمان وفي كل وقت. فسيبدأ يختلف الناس في العدد، هم 3 ولا هم 4. بالطبع هذا العدد بالذات لا مدخل له في الامر، فاذا كانوا 3 ورابعهم كلبهم او 5 وسادسهم كلبهم لا يغير هذا من حكمة القصة شيئا، ولا يغير من قدرة الله تبارك وتعالى على حفظ الاجساد وعلى بعثها اذا شاء سبحانه وتعالى. ولكن هذه الحرتقات التي يعني يتناقلها الناس ويختلفون حولها تؤدي في النهاية الى ضياع الموضوع. فربنا قال له ان هذه الاخبار التي يختلفون فيها هذا كله رجم بالغيب، يعني انهم يقولون هذا دون دليل صحيح وانما هو رجم بالغيب. اصل الرجم هو الضرب الحجارة، والغيب هو ما غاب عنا. والغيب ينقسم في اللغة في يعني لغة القرآن الى قسمين: غيب استأثر الله عز وجل بعلمه فلم يطلع عليه احدا، كالساعة مثلا. الساعة من علم الله تبارك وتعالى الذي استأثر به، كما قال تبارك وتعالى، كما قال جبريل للنبي لما سأله عن الساعة قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وكما قال تبارك وتعالى ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ففي هذا غيب مطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، وفي غيب إضافي، يعني قد يكون الغيب بالنسبة إلى البعض يكون شهادة بالنسبة للبعض الآخر، كمثلا ما احفظه انا من اسرار هو غيب بالنسبة اليك ولكنه شهادة بالنسبة الي. فالغيب المطلق يعلمه الله عز وجل، وكذلك الغيب الاضافي بالنسبة الى الغير يعلمه الله عز وجل، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. فهم يقولون هذا رجما بالغيب، يعني هذا غيب اضافي، لان طبعا من الممكن ان يكون قد اطلع بعض الناس على حقيقة العدد الحقيقي لهؤلاء، ولكن الكفار يتناقلون هذه الحكايات ولا دليل عندهم الا مجرد السماع، وهي روايات منقطعة بينهم وبين يعني الخبر الحقيقي، بينهم وبينه امات سحيقة، وهي اخبار منقطعة ويتناقلها الناس. وطبعا هذه الحكايات معرضة لدخول الزيادة والنقص، والناس تتعصب لاشياء من هذه دون ان يكون لديهم دليل مادي وسند حقيقي يدلهم على حقيقة هذه الامور، وانما يفعلون هذا تعصبا، يقول الله عز وجل رجما بالغيب، يعني يرجمون بالغيب كالذي يعني يضرب شيئا هكذا ومن بعيد من يعني من الان نفس الحادثة شهادة، يعني حادثة اهل الكهف شهادة، الذين شاهدوها علموها، لكن الانسان الذي يعيش في وقت النبي صلى الله وسلامه عليه وبينه تلك الاماد السحيقة اصبح في الغيب بالنسبة يعني هؤلاء غايبين عنا، فهو يرجم في الغيب رجما فيتكلم بامور من امور الغيب لا يدري عنها بتاتا، وكأنه يقذف قذفا اعمى لا يدري عنه. فالله يخبر بان هذا لا مستند له، يعني خلافهم حولهم ثلاثة ولا هم خمسة، لا مستند له الا الرجم الغيب. ثم قال تبارك وتعالى ويقولون، اي قول ثالث، سبعة وثامنهم كلبهم. فذكر الله قولين وابطلهم، وذكر قول ثالث ولم يبطله سكت عنه. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، الله يقول قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل، يعني ما يعلم عددهم على الحقيقة الا قليل. القول الثاني بعض العلماء يقول انه باطل ايضا، والبعض يقول انه هو القول الصحيح انهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم، بدليل ان الله حكاه وسكت عنه ولم يقل انه حق او انه باطل، ومدام سكت عنه في القرآن فمعنى انه حق. على كل حال العدد يعني لا مضمون تحته ولا يعني ثمرة من وراء معرفته، لذلك سكت الله تبارك وتعالى عنه وينبغي ان نسكت. وان كان ابن عباس يقول انا من القليل الذي يعلمه هم سبعة وثامنهم كلبه. يقول الله عز وجل قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل، ثم قال له نصيحة اخرى من الله لرسوله، قال فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا. لا تماري فيهم يعني لا تجادل الكفار، المماراة اللي هي الجدال بالعلانية، لا تماري فيهم، لا تجادل الكفار في شأن هؤلاء الفتية الا مراء ظاهرا، يعني واضح امام الناس، لانك ربما لو تكلمت مع احد منهم في السر يروح يتكلم على الناس ويكذب عليك ويقول انا الذي علمت الرسول بقصة هؤلاء وانا الذي قلت له كذا. فربنا قال له فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا. لا تستفت في شأن هؤلاء الفتية من الكفار، يعني احد من الكفار، لان النبي لو استفتاهم بعدين قد يظن ان الرسول صلى الله وسلامه عليه الف هذه يعني قصص القرآن او حكايات القرآن من اقوال الناس ومن جمعهم. فحتى لا يكون هناك اي شبهة على النبي بانه اخذ اي علم من هذا القرآن من غيره، فربنا قال له ولا تستفت فيهم منهم احدا، حتى يقطع الشك في النبي صلى الله وسلامه عليه وان يقول وان يكون قد نقل هذا القرآن من احد. وهكذا يعني ربنا سبحانه وتعالى حمى النبي لان معجزة الرسول هي القرآن، واذا تطرق الشك الى القرآن ادنى شك معناها تطرق الشك الى وسيلة الهداية والى وسيلة الاقناع، الدليل للرسول صلى الله وسلامه عليه. لذلك ربنا حرم الرسول من التعليم صغيرا وقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. فلو كان الرسول تعلم في كتاب او كتب شيئا او نقل شيئا من علوم اولئك الناس لاتهموه بان الرجل هذا نقل جمع هذه الاشياء وهذه نقول، كما قالوا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة، وهذا كذب لان الرسول لا يكتب شيئا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك النبي لم يلتقي باحد من اهل الكتاب بتاتا، ولم يجلس الى راهب ولا الى حبر من الاحبار. ولو جلس النبي، لو كان الرسول جلس في قبل البعثة الى راهب من الرهبان او حبر من الاحبار لقالوا ها بيتعلم من هؤلاء. وقد اتهموا النبي بانه يتعلم القرآن من عبد رومي غلام حداد كان بيختلف الى الرسول احيانا، يعني ضعيف بيسلم عليه احيانا، فقالوا انما يعلمه بشر. فربنا قال لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. الذي تتهمون الرسول بانه يعني تتهمون النبي بانه علمه القرآن هذا اعجمي ولا يعرف العربية، فكيف يعلم الاعجمي العربية؟ فالله يقول لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالشاهد هنا في ربنا بيقول للرسول صلى الله وسلم عليه ولا تستفتي فيهم منهم احدا ابدا، حتى لا يكون هناك اي مظنة في ان النبي نقل شيئا من علم هذه الاخبار عن اولئك عن الكفار، فيتهم الرسول صلى الله وسلم عليه. ثم ارشد الله نبيه الى يعني فضيلة اخرى، وهذه فضيلة واجبة، فقال له ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. ان صحت الرواية التي يذكرها ابن اسحاق في السيرة بان يعني هذه الايات نزلت بشأن سؤال المشركين للنبي صلوات الله وسلامه عليه عن الروح وعن فتية هلكوا في الدهر الاول وعن رجل ملك شرق الارض وغربها كان له شأن وان النبي قال له اخبركم غدا ولم يقل ان شاء الله، فيكون هنا عتاب من الله للرسول ليش ما قال ان شاء الله. والرواية تقول بان الوحي استلبث على النبي صلوات الله وسلامه عليه 15 ليلة ثم بعد ذلك نزلت الايات وربنا عاتب الرسول وقال له ولا تقولن لشيء اي شيء اني فاعل ذلك غدا. غدا ليس معناه يعني اليوم الذي يأتي بعد اليوم، وانما معناه مستقبلا، والعرب تطلق الغد على المستقبل. الا ان يشاء الله، يعني الا ان تعلق هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى فتقول سافعل كذا او ساقول كذا ان شاء الله او اذا شاء الله. اقول ان صحت هذه الرواية فيكون استلباث ومكوث الوحي 15 ليلة عقوبة من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه لانه لم يستثني. وقد جاء مثل هذا ايضا، حدث مثل هذا لنبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه، كما صح في صحيح البخاري الرسول يقول قال سليمان لأطوفن الليلة على 70 امرأة، في رواية 90 امرأة، في رواية 100 امرأة، تلد كل منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. ولم يقل، فقال له الملك قل ان شاء الله، فلم يقل. يقول النبي فلم تلد منهن، اي من هؤلاء التي طاف عليهن، الا امرأة واحدة ولدت نصف انسان نسخ. وهذا معنى قول الله تبارك جاء في قول الله عز وجل ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. هذا الجسد اللي هو نصف انسان الذي حدث لانه لم يقل ان شاء الله. والرسول يقول ولو قال ان شاء الله لا قاتلوا في سبيل الله فرسانا اجمعون، يعني لو استثنى وقال سافعل كذا ان شاء الله لحقق الله تبارك وتعالى رجاء. المهم ان الله عز وجل يعاقب على هذا، ولذلك كان من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه الا يحدث عن شيء يفعل غدا الا ان يقول ان شاء الله، حتى لو كان متحقق الوقوع وقد علم ان الله قد شاءه، كما جاء في حديث دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه عند زيارة القبور، كان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع العلم أن النبي يعلم أنه ميت لا محالة وأن كل إنسان يموت، ولكنه علمنا أن نقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فهذا من تمسك النبي صلوات الله وسلامه عليه بأمر الله هنا بأن يقول بأن لا يقول لشيء سيفعل غدا أو سيفعله غدا، لا يقول إلا أن يعلقه بمشيئة الله عز وجل. ثم اتبع ذلك بادب اخر، قال له واذكر ربك اذا نسيت. اذكر الله تبارك وتعالى اذا نسيت، يعني اذا نسيت ذكره وغفلت قليلا عن ذكر الله تبارك وتعالى، فاذكره اي استغفر الله تبارك وتعالى وعد الى الله تبارك وتعالى. هذا ليكون قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه معلقا دائما بربه جل وعلا. وقد اصبح من خصوصيات النبي انه ذاكر لله سبحانه وتعالى دائما حتى في حال النوم، كما جاء في الحديث الصحيح قال لها يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي، وكانت تقول كنا نسمع التسبيح للنبي صلى الله عليه وسلم من صدر النبي وهو نائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، فهو مسبح لله تبارك وتعالى ابدا. ولذلك جاء ايضا في حديث الوصال في الصوم، لما حب الصحابة ان يواصلوا كما يواصل النبي فقال لهم لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي اطعم واسقى، وفي رواية يطعمني ويسقيني. فالنبي موصول القلب دائما بالله تبارك وتعالى، ولعل هذا الامر واذكر ربك اذا نسيت لعله وان كان يعني الخطاب فيه موجه للنبي صلوات الله وسلامه عليه الا انه خطاب للامة. وقد علمنا ان احيانا يوجه الخطاب الى النبي ولا يكون النبي داخلا فيه، يعني ما كل خطاب موجه الى الرسول لابد ان يكون الرسول داخل فيه، ربما يكون الخطاب موجه الى النبي والامة مراد به، كقول الله تبارك وتعالى: وامر ربك الا تعبدوا الا اياه، ثم قال: وبالوالدين احسانا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، الى اخر الايات. هذا الكلام كله موجه في الخطاب، الخطاب فيه موجه للرسول صلوات الله وسلامه عليه. وبالطبع الرسول لا يدخل في هذا الحديث، في هذا الكلام مطلقا، لان ابوي الرسول قد مات قبل ان ينزل عليه هذا القرآن. فقول الله له: اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، الى اخر الايات، المقصود فيه امة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد ان قول الله تبارك وتعالى هنا: واذكر ربك اذا نسيت، من الممكن ان يكون هذا تعليم للنبي ليلزمه، ومن الممكن ان يكون خطاب للامة في شخص النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. قل عسى، هنا عسى لترجي حصول شيء في المستقبل، ان يهديني يعني اطلب الهداية من الله عز وجل وارجو الهداية من الله عز وجل لاقرب من هذا رشدا، مو لمثل هذا، لقريب من هذا. وهذا لان هذا يدل على انه مناله صعب، منال هالقضية ما هي سهلة، ان يظل الانسان ذاكرا ربه ابدا، وان لا يحكي اي شيء حيصير غدا الا ان يقول ان شاء الله. هذه القضية تحتاج الى يقظة هائلة جدا، ليلا ونهارا وصباحا ومساء، والانسان بيتكلم عن المستقبل كثير وقد ينسى، وكذلك قد يغفل عن الله تبارك وتعالى بعض الوقت. فربنا بيقول له، طبعا هذا الخطاب برضو من نفس الكلام الذي قلته سابقا، اما ان يكون الرسول مقصود، واما ان يكون المقصود هو الامة، وهذا هو الاقرب في ظني، لان النبي كان دائما معلق القلب بربه تبارك وتعالى، بل كانت يعني قيامه وقعوده ونومه ويقظته وحاله كلها ذكر كامل لله تبارك وتعالى. فالشاهد ان هذا تعليم للامة. فهنا الله يقول: وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، يعني لقريب من هذا الخلق الكامل، وهو ان يكون العبد ذاكرا لله تبارك وتعالى في كل احواله، وانه اذا نسي قليلا فزع الى الله سبحانه وتعالى، وان لا يحكي عن اي شيء يحدثه مستقبلا الا ان يعلق هذا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. نقطة ثانية، وهي قضية ايضا تتعلق بمدة المكث، والمدة ايضا ما لها دخل في العبرة، المهم ان المدة يعني تحديد المدة ما له دخل، وانما في مدة، يعني هناك مدة طويلة متباعدة 100 سنة 200 سنة 300 سنة، في مدة، وهذه المدة كافية للتدليل على قدرة الرب تبارك وتعالى، سواء كانت 100 او 300. ولكن ايضا من الممكن يدخل يعني الحرتقة في قضية ايضا العدد، السنوات التي مكث هؤلاء. ربنا هنا سبحانه وتعالى ايضا قطع هذه القضية، فقال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ازدادوا 9 على 300 يعني 309، البعض يقول 300 بدورة الشمسية، يعني على حساب الدورة الشمسية بالنسبة للشمس، والبعض يقول وكذلك يكون 309 فرق السنوات القمرية، يعني 300 سنة شمسية و 309 قمرية. وجاء التعبير على هذا النحو ليعني يذكر الحسابين، ويعني يكون هناك دقة في تعريف السنة. قال الله تبارك وتعالى: قل الله اعلم بما لبثوا، يعني ايضا فوض العلم الدقيق في قضية حساب السنوات الى الرب تبارك وتعالى. قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض، له يعني لله عز وجل غيب السماوات والارض. غيب، عرفنا ان غاب معنى ما يغيب عنك، يعني ما يختفي. الغيب الذي في السماوات وفي الارض، السماوات فيها غيب كثير عنا، والارض كذلك فيها مغيبات كثير عنا، فيها مغيبات مطلقة وفيها مغيبات مقيدة. فالغيب المطلق كما قلنا مثل الساعة، مثل نزول المطر كما قال الرسول صلى الله وسلامه عليه: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا يعلم ماذا يكون في غد إلا الله، وما تعلم نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم أحد متى يعني ينزل المطر إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدري ما في الأرحام إلا الله. وتلا النبي قول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، فهذا من غيب السماوات والأرض. كذلك هناك غيب كما قلنا غيب إضافي، يعني أهل الكهف غيب بالنسبة إلينا ما شاهدناهم، لكن بالنسبة للناس الحاضرين كان شهادة. كذلك ما أخفيه أنا وما تخفيه أنت هو غيب بالنسبة لبعضنا لبعض، قد يكون شهادة بالنسبة إليك وغيب بالنسبة إلي وهكذا. فالله عز وجل الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا هو، وكذلك الغيب الإضافي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الغيب الله يخبر سبحانه وتعالى بأنه يطلع من يشاء من رسله على بعض غيبه، كما قال تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالله يطلع من يشاء من عباده على بعض غيبه جل وعلا. والعباد الذين يطلعون على غيب الله عز وجل هم الرسل، وقد يكون الملائكة بعضهم، وأما البشر فإنهم لا يطلعون على شيء من غيب الله تبارك وتعالى بعد النبوة، ما في غيب بعد النبوة. والرسول يقول: لم يبقى يعني بعده لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. فلا غيب، لا معرفة للغيب بعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لذلك كل من ادعى الغيب بعد النبي فهو كاذب. والرسول يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فحدثه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالأصل ألا نؤمن بشيء من الغيب إلا ما جاءنا عن كلام الله تبارك وتعالى أو كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وأما الذين يضيفون الولي إلى جملة من يطلعون على الغيب فيقول: إلا من ارتضى من رسول أو ولي، فهذا من الإفساد والفساد والإضافة ما لم يضفه الله تبارك وتعالى. فالأولياء أولا لا يعلمهم إلا الله عز وجل، وكذلك لا يطلع الله عز وجل على غيبه بعد النبي أحد صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك مادحا نفسه، قال: أبصر به وأسمع. أبصر به هذا فعل تفضيل، يعني ما أبصره وما أسمعه، يعني ما أشد إبصار الله عز وجل وما أكبر سمعه. فالله هو السميع البصير، بمعنى أنه لا يغيب عن سمعه ولا عن بصره شيء، كما قال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله هو السميع البصير سبحانه وتعالى، ومدح يعني نفسه بهاتين الصفتين، فقال: أبصر به وأسمع، يعني ما أبصر الله وما أسمع الله، فلا يغيب عن بصره شيء سبحانه وتعالى، ولا يغيب عن سمعه شيء جل وعلا. ما لهم من دونه من ولي. ما لهم، الضمير هنا بعض العلماء بعض المفسرين يقول: ما لهم يعني ما لأهل الكهف، من دونه من ولي يعني لا ولي لهم إلا الله، لأنهم قد والوا الله عز وجل وحده، كما جاء مر علينا في الآيات أنهم قالوا: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. تركوا عبادة قومهم ولجأوا إلى الله تبارك وتعالى وحده، وما كان لهم ولي غير الله. فهنا ما لهم من دونه من ولي، يعني كأن الله يمدح أهل الكهف وأنهم لم يكن لهم ولي يوالونه ويناصرونه إلا الله عز وجل. ما لهم من دونه من ولي، ممكن أن يكون هذا الضمير أيضا راجع على الكفار، ويكون الولي هنا بمعنى يعني الذي يتولى أمورهم على سبيل القهر والغلبة، فليس من أحد في هذه الأرض إلا والله عز وجل قد تولى شؤونه وقد قهره وقد غلبه، كما قال جل وعلا: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فكل من على الأرض الله وليهم، وليهم بهذا المعنى، بمعنى أنه قاهرهم وغالبهم وهم في قبضته وفي تصرفه ومشيئته سبحانه وتعالى. ما لهم من دونه من ولي، يعني يا معشر الكفار لا ولي لكم من دون الله، يعني لا ملجأ لكم ولا نصير لكم ولا معين لكم إلا أن تلتجئوا إلى الله تبارك وتعالى. ويكون هذا خبر المراد به التوجيه، توجيه الناس إلى ربهم. يعني لا ملجأ لكم ولا نصير لكم ولا معين لكم إلا أن تلتجئوا إلى الله تبارك وتعالى. ويكون هذا خبر المراد به التوجيه، توجيه الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولا يشرك في حكمه أحدا. ستة من القراء السبعة قرأ هذه الآية على هذا النحو: ولا يشرك في حكمه أحدا، إلا أبو عامر من القراء السبعة قال قرأ ولا تشرك في حكمه أحدا، فقرأ ما قرأ به يشرك، ولا تشرك، الخطاب موجه للرسول، ولا تشرك في حكمه أحدا. على القراءة، يعني على قراءة الستة: ولا يشرك في حكمه أحدا، يعني ولا يشرك الله عز وجل في حكمه أحدا. الشرك معروف، وهو يعني ضميمة شخص إلى شخص آخر. الله عز وجل لا يجعل أحدا شريكا معه في الحكم، والحكم المقصود هنا لحكمه يعني كل أحكامه، لأن هذا حكم اسم مفرد، ولكن المفرد إذا ضم إلى معرفة، إذا أضيف إلى معرفة يعم، يعني أحكام الله تبارك وتعالى. وأحكام الله عز وجل كثيرة، فأحكام الله، الله له أحكام تنقسم إلى قسمين: أحكام شرعية وأحكام كونية قدرية. الأحكام الشرعية مثل الأوامر التي أمر الله عز وجل بها الناس، ومن الناس من يطيعها ومن الناس من يعصاها، كقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله: والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذه أوامر وهذه أحكام الله عز وجل، هذه أحكام شرعية. وهذه الحكم الشرعي ممكن أن يعني الناس تطبقه، وممكن الناس ما تطبقه. الله تبارك وتعالى له أحكام أخرى، اللي هي الأحكام الكونية القدرية، اللي هو إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقول الله للشيء كن حكم، حكم صادر من الله تبارك وتعالى، وهذا الحكم لا يتخلف مطلقا. يعني ما أراد الله أن يكون في كونه وفي قدره لا بد وأن يكون، وهذا لا يتخلف مطلقا. فأحكام الله تبارك وتعالى الكونية القدرية لا يستطيع أحد تغييرها بتاتا. فإذا يعني كما قال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فما يقضي به الله تبارك وتعالى هذا لا بد أن ينفذ. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأحكام الله الكونية القدرية لا بد أن تكون، ولا يمكن أن تتخلف بتاتا. وأما أحكامه الشرعية اللي هي أوامره ونواهيه الشرعية المنزلة على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليه، فهذا الحكم ممكن يتخلف. ما المقصود هنا؟ ما المقصود ولا يشرك في حكمه، يعني في أحكامه أحدا؟ المقصود الحكم الشرعي والحكم الكوني القدري. فالله عز وجل إذا اتخذ قرارا كونيا قدريا لا أحد يشترك معه، فلم يساعده أحد، وليس له ظهير ولا شريك في خلق ملكه وفي تصريف شؤون عباده سبحانه وتعالى. هذه ناحية. للأسف كثير من الناس يظن أنه لله تبارك وتعالى شريك، وهؤلاء الذين يشركون في ربوبية الله تبارك وتعالى. وقد فصلنا هذه المسألة في درس الرب، في دروس التوحيد. هناك ناس مشركين في الربوبية، يعني يظنون أن هناك شريك لله تبارك وتعالى في الخلق، في الأوامر الكونية القدرية، يعني شارك الله في كونه وفي قدره وفي فعله وفي مشيئته وفي تقديره في الناس، فيستطيع مثلا ان يدخل واحد الجنة الله يريد ان يدخله النار، او العكس، هذا حكم كوني قدري ويستحيل ان يعني يتدخل انسان فيه بتاتا. هذه ناحية. الناحية الثانية ايضا كذلك، ولا يشرك في حكمه احدا، يعني لا يشرك الله تبارك وتعالى في حكمه التشريعي ايضا احد، بل الحكم لله تبارك وتعالى، وهذا يدل عليه ايات كثيرة من القرآن، كقوله تبارك وتعالى ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فان الحكم الا لله يعني لا ينبغي ان يحكم حكما يشرع للعباد شيء، يحرم عليهم شيء او يبيح لهم شيء او يامرهم بطاعه او ينهاهم عن شيء الا الرب جل وعلا. ولا يشرك في حكمه احدا، يعني لا يقبل الله تبارك وتعالى ان يفتري عليه احد فيقول احل الله كذا او حرم كذا او افعلوا كذا او انتهوا عن كذا. ولذلك كان من اعظم الفساد والافساد ان يتكلم احد باسم الله تبارك وتعالى بلا دليل ولا حجه، كما قال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فمن أكبر الافتراء على الله عز وجل أن يتدخل إنسان في تشريع الله فيحرم ويحلل بعقله، هذا فساد والله لا يرضى ولا يقبل الله عز وجل من أحد أن يشترك معه في حكمه. الشاهد هنا ولا يشرك في حكمه أحدا، يشرك هذا الفعل هنا منفي، هذا لا لا النافية، يعني لا يقبل الله عز وجل أن يشترك أحد معه في حكمه، لا في حكمه التشريعي ولا في حكمه الكون القدري، بل الله عز وجل هو المتصرف المطلق في شؤون عباده كونا وقدرا، وهو أيضا المشرع وحده جل وعلا، وما الرسول إلا مبلغ من الله. ولذلك جعل الله كل من أعطى أحد حق التشريع تشريع في شأن من شؤون العباد فهو مشرك، كما قال النبي كما قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. لما دخل عدي بن حاتم على النبي وهو يقرا هذه الايه قال يا رسول الله ما عبدناهم ما اتخذناهم ارباب يعني، فقال له الم يحل لكم الحرام فتتبعوهم ويحرم عليكم الحلال فتتبعوهم، قال اللي هو عدي قال قلت بلى، قال فتلك عبادتكم اياهم، هذه عبادة. فمن ظن ان لاحد حق التشريع مع الله عز وجل فقد اتخذه ربا من دون الله، لان من صفات الرب انه هو الخالق وهو الامر، هذه صفتين للرب جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا الا له الخلق والامر، له الخلق لانه هو اللي خلق، وله الامر هو الذي يؤمر، فالذي خلق هو الذي له الحق في ان يأمر، اما المخلوق لا حق له في ان يأمر وان ينهى الا اذا وافق هذا امر الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ليش قال لمخلوق؟ لان المخلوق ما له حق ان يأمر، لا طاعة لمخلوق، ما قال لاحد، قال لمخلوق في معصية الخالق، لان الخالق هو الذي له حق الامر وحق النهي سبحانه وتعالى. هذا يعني هنا النفي، هنا نفي عظيم، والله يقول ولا يشرك، يعني ولا يشرك الله في حكمه احدا، واحدا هذه نكرة تعم، ولم يستثن الله عز وجل ما قال الا رسولا او الا ملكا او الا رئيسا، لا، قال ولا يشرك في حكمه احدا، لا يقبل الشركة في هذا مطلقا، لا في التصريف ولا في التشريع. ثم قال جل وعلا بعد هذا البيان قال واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واتل، التلاوة لها معنيين، التلاوة بمعنى القراءة والتلاوة بمعنى الاتباع، كما جاء التلاوة بمعنى الاتباع، قول الله تبارك وتعالى هنالك تتلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق. فالتلاوة تأتي بمعنى الاتباع والتلاوة تأتي بمعنى القراءة. اتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك، اتلوه بمعنى اقرأه، واتلوه بمعنى اتبع اوامره واجتنب نواهيه، اتبعه يعني. واتلو ما اوحي يعني الذي اوحي اليك، والوحي طبعا عن طريق له صور كثيرة، منها أن يأتي جبريل للنبي صلى الله وسلامه عليه بصورة رجل أو يسمعه صوتا، المهم له صور كثيرة ما في داعي التفصيل هنا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، من طبعا هنا يعني للبيان، يعني من هذا الكتاب، ليس المقصود هنا يعني بعض ما جاء من الكتاب، لا، وإنما من هذا الكتاب، يعني مبتدئا من هذا الكتاب. لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته يعني لكلمات الله عز وجل، ولن تجد من دونه ملتحدا. هذه الله أيضا نافية، يعني لا يستطيع أحد تبديل كلام الله تبارك وتعالى. وهذا نفس الكلام نقوله، يعني نفس الكلام الذي ممكن أن نقوله هنا، هو الذي قلناه في ولا يشرك في حكمه أحدا. لا مبدل لكلماته، لا يستطيع أحد تبديل كلمات الله. وكلمات الله عز وجل هي أوامره ونواهيه أو أحكامه وقضاءه، كما قال جل وعلا: وتمت كلمات ربك، أو كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمات صادقة اللي هي الأخبار، وكلمات عادلة اللي هي الأوامر، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. لا مبدل لكلمات الله، يعني لا مبدل لكلماته الكونية القدرية ولا لكلماته التشريعية، فلا يجوز أحد أن يبدل الحق الذي في هذا القرآن إلى فيجعله ظلما، أو الصدق فيجعله كذبا، يعني لا يستطيع أحد أن يتوصل إلى هذا. ولن تجد من دونه ملتحدا، لن هذه تنفي الفعل في المستقبل، يعني لن تجد يا محمد من دونه، من دون الله تبارك وتعالى ملتحد. والملتحد هو الملتجأ والوزر والملجأ، يعني ما في لك اي ملجأ ولا اي حماية تحتمي فيها الا ان تبلغ رسالة الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته، يعني ليس لي الا ان ابلغ رسالة الله عز وجل، هذا هو طريق النجاة الوحيد. فهنا ربنا بيهدد الرسول بيقول: ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني ليس لك ملجأ ولا ملاذ غير الله تبارك وتعالى. فطبعا هذه تكليف، بيقول له: اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. هذا تكليف بالقراءة وتكليف بالاتباع، وجاء مع هذا التكليف تهديد بأنه لا ملجأ لك ولا ملاذ لك إلا أن تبلغ وأن تتلو، وإنه ما في أحد يعصمك إلا الله سبحانه وتعالى. ثم في مجال الدعوة وجه الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى أمر عظيم، فقال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. العلاقة بين هذه الآية والآيات التي تلتها علاقة وثيقة. أولا، الكفار اقترحوا على النبي صلى الله عليه أن يخبرهم بكذا وكذا. اقتراحهم هذا، النبي طبعا يعني يرجو من ورائه أنه إذا فصل لهم الأمر وبين لهم وجاءهم الموافقة على اقتراحهم والله بين لهم هذا، أن يؤمنوا. لكن أولئك الأقوام ما كانت اقتراحاتهم للإيمان، وإنما كثير من هذه الأمور التي اقترحوها على الرسول إنما كانت للإعنات ولتشويش فقط على النبي صلى الله وسلامه عليه. فهنا الله عز وجل بيوجه الرسول الى من هم يعني اهل الدعوة الحقيقيين، من هم اصحاب الايمان الحق، ليس هؤلاء الناس المتحذلقين المتفيهقين الذين يأتون للنبي كل يوم بطلب جديد وبمسألة جديدة وبدليل جديد لايمانهم ولا يريدون الايمان، وانما فقط يريدون ارباك النبي والتشويش عليه صلى الله وسلامه عليه. فربنا قال له: خلي هذول، خلي اولئك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: نزلت هذه الآية فينا كنا 5 نفر مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. بلال منهم، بلال وصهيب وعمار وعبد الله بن مسعود، رجل خامس لا اذكره الان. يقول فقال يعني بعض الصناديد قريش الكبار، قال له اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، يعني تبي تقعد نقعد معك، انا اقعد مع عبيدنا ومع ناس الحين نأمرهم وننهاهم وبعدين نقعد معهم بمجال واحد ونكون نحن وهم سواء، لا. قال اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. يقول فوقع في رسول الله ما شاء الله ان يقع، في صدر رسول الله ما شاء الله ان يقع، فانزل الله عز وجل هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. فكان هذا امر من الله عز وجل الا ينصرف النبي صلوات الله وسلامه عليه الى الكبراء والوجهاء من اصحاب الاموال من قريش رغبة في سرعة انتشار الدعوة. وكان هؤلاء يعني يفتخرون على النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان يقولون له نحن سارة مضر، احنا سارة مضر، ولو امنا بك لاتبعك كل الناس، لو احنا نجي معك كل الناس هذول يتبعوننا. فالنبي كان يطمع فيها، كان يطمع في ان يؤمن به سارة قريش، اذا امن سارة قريش خلاص العرب كلها تبع لقريش كفرا واسلاما، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: الناس تبع لقريش ما بقي فيهم رجل واحد. فتعظيم العرب كان لقريش للقرشي منزل عظيم، ولو اسلم سارة قريش واتبعوا الدين مع النبي صلوات الله وسلامه عليه لدخلت سائر القبائل في الدين، ولذلك دخل الناس في دين الله افواجا بعد فتح مكة. لما فتحت مكة والنبي قال لقريش اذهبوا فانتم الطلقاء وراحوا معها، خلاص انتهت القضية ودخلت الجزيرة عن بكرة ابيها في دين الله تبارك وتعالى. فكان هؤلاء يمتنون على الرسول، يقولوا احنا سائر مضر، ولو امنا بك لاتبعك الناس جميعا. فالرسول كان يستعجل هذا، ربنا قال له لا. هذه الآية طبعا تشابه قول الله تبارك وتعالى: عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا. فنهى النبي صلوات الله وسلامه عليه ان ينصرف عن الاعمى ابن ام مكتوم الى رجل من كبراء قريش رغبة وطمعا في اسلامه. هذا درس ليس للنبي وحده صلوات الله وسلامه عليه، وانما لكل الدعاء الى الله عز وجل ان يعتقدوا ان هذا الدين دين الله عز وجل، وانه دين عزيز، وان من شاء الله هدايته فهو المهتدي، ومن اراد الله ضلاله فلا بد ان يضل، وان هذا الدين لا ينصر بالكبراء ولا بالعظماء، وانما ينصره الله عز وجل بهؤلاء. دول حملة الدين وحملة الرسالة، حملة الدين وحملة الرسالة هم هؤلاء الضعفاء وهؤلاء المساكين، وهم المحبوبون عند الله عز وجل، هؤلاء اهل الله. فربنا بيقول للرسول واصبر نفسك، يعني ما اصبر بس، يعني شد نفسك وقاعدها غصب. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهذه صفة اهل الايمان. الله ما قال له مع فلان ومع فلان، لا، وانما وصفهم باكمل شيء واجمله يحبه الله سبحانه وتعالى. قال الذين يدعون ربهم، يدعونه يعبدونه ويطلبون منه، لانهم يشعرون بضعفهم وبحاجتهم الى الله عز وجل، بالغداء وقت الصباح والعشي وقت المساء يريدون وجهه، يعني مخلصين في دعوتهم وفي عبادتهم، لا يريدون الا وجه الله عز وجل، يعني ما بدهم مال ولا بدهم جاه ولا بدهم يتسلقوا على ظهر الاسلام للعزة والمكانة، لا، وانما يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، يعني يعبدونه مخلصين له الدين. ثم امر بان يصبر معهم، يقعد معهم ويستنى ويصبر سنة واثنين وثلاثة، ثم قال له ولا تعد عيناك عنهم. العدى، عدى شيء الى شيء، يعني تذهب، يعني لا تبتعد عيناك عن هؤلاء، بل اجعل عينك مقصورة على، يعني لا تتطلع الى اولئك بتاتا. ولا تعد عيناك عنهم، يعني اجعل بصرك كل محصور في هؤلاء الطيبين المخلصين الذين يدعون الله عز وجل بالغداة والعشي. ثم قالوا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا، وهذه آية عظيمة تبين ان المشيئة والمرد كله الى الله عز وجل. قالوا ولا تطع، ما تروح وراء الذي يدعوك الى انك تترك المساكين وتيجي عليه، من اغفلنا قلبه. احنا اللي اغفلنا، يعني الله هو الذي اغفل سبحانه وتعالى، فيقول نحن الذين اغفلنا، اغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني جعلنا قلبه في غفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى، يعني اضللناه. فالضلال والهدى بيد الله عز وجل، وقد بينا ان هذا باسباب، كما قال تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهذه عقوبة من الله عز وجل يستحقها، وليست بظلم من الله سبحانه وتعالى. يعني باختصار، الله ما يريد المتكبرين. المتكبر الذي يريد ان الذي يظن انه له منة على الله اذا جاء الاسلام، لا، خليك برا، مو ضروري تيجي. وانما اذا اردت الدين فاعلم ان هذا فضل وهذا خير، وانت في حاجة اليه. فيقول له هذا المتكبر المتعجرف الذي يمتن عليك لانه داخل في الدين، هذا لا اتى الله به، ولا يصلح لدين الله تبارك وتعالى. فيقول له: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. اتبع هواه يعني ما تهواه النفس، لم يتبع يعني ميزان صحيح ولا دليل صحيح ولا عقل سليم، وانما لا يتبع الا الهوى، والهوى هو ما يلوح للانسان ويحبه ولا يكون له دليل فيه. وكان امره فرطا. الفرط من التفريط او من الافراط. امره فرطا يعني فرط في امره، لان الذي ترك الله تبارك وتعالى وترك دينه ولم يقم بما اوجب الله عز وجل عليه فهذا مفرط. هذا مفرط يعني قد انفرط يعني حبل عزمه وحبل عقله، ولم يقم بما اوجب الله تبارك وتعالى، يعني امر مفروط. فهذا الانسان لا تظن انه حازم وانه عاقل وانه بيحتاط للامور، لا. فالغافل والجاهل كل الجهل من لم يقدر موقفه بين يدي الله تبارك وتعالى، ولم يقم بما اوجب الله تبارك وتعالى عليه. الله ربنا يقول له خليه ولي يعني. وكان امره فرطا. وقل، اي لهم: الحق من ربكم. هذا الحق، او الحق من ربكم هذا قد جاء، يعني اما ان يكون الحق هذا خبر لمبتدا محذوف، هذا اي القرآن هو الحق من ربكم، او قل الحق من ربكم، يعني لا حق الا ما يأتي من الله عز وجل، فتكون هنا الحق مبتدا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني هذا هو الحق، واللي بده يجي اهلا وسهلا، والذي لا يريد هذا الحق لا رده الله. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وشاء هنا تعود شاء هو اي العبد، ومن شاء فليكفر اي من اراد ومن احب الكفر فليكفر. طبعا هذه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليست للتخيير، وانما هي للتهديد، بدليل قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. تهديد من الله عز وجل فليكفر، لكن كفر يترتب عليه عقوبة شديدة. فبين هذه العقوبة فقال: إنا يعني نحن الله عز وجل اعتدنا من الاعتاد وليس من الاعداد، والاعتاد يعني العدة، وضعنا العدة والعتاد الجاهز للظالمين، لهؤلاء، وسماهم الله عز وجل بالظالمين لانهم وضعوا الامر في غير موضع، فكل شيء في غير موضعه فهو ظلم. فبدلا من ان يؤمنوا بالله عز وجل كفروا به، فهذا اكبر الظلم. نارا نكرها الله عز وجل وهي نار الآخرة، ثم وصفها فقال: أحاط بهم سرادقها. سرادق النار، بعض المفسرين يقول سرادقها يعني لهيبها، وصور الله عز وجل هذا اللهيب المشتعل بأنه سرادق، لأن السرادق هو جنبات الخيمة، كل خيمة من قطن أو من نحوه فهذا سرادق. فسرادق النار هو جنباتها الملتهبة، أو هو سورها شفيرها. والبعض يقول سرادقها الدخان الذي تلتف به، كما قال جل وعلا: انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، يعني ان للنار حولها سرادق من الدخان الحار المنتن لا يغني من اللهب ايضا، لان لما يروح في هذا الظل الخانق يأتيها الشرر في مكانه، كما قال جل وعلا: انها ترمي بشرر كالقصر. فإما أن يكون أحاط بهم سرادقها يعني لهيبها المشتعل، أو سورها المضروب حولها، أو دخانها الذي يلتف بها، ومعنى هذا أنه لا فكاك، فهم في العذاب أبدا. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا، يعني حصلت استغاثة منهم في النار يغاثوا، الاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث هو ما يغيث الإنسان من مطر ونحو ذلك، أو من إخراج من عدو، يعني ما ينجي الإنسان من المهلك التي هو فيه. يغاثوا بشنو؟ قال يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يعني لا إغاثة لهم عندنا إلا ماء، وهذا الماء صفته كالمهل، والمهل هو المذاب من المعادن، الحديد إذا أذيب يصير مهل، مهل الحديد، وكذلك الرصاص والقصدير ونحو هذا. يعني أن الماء هذا يعني ماء ثخين مذاب حار قد بلغ نهاية حرارته، هذا الماء إذا شربوه الله يقول يشوي الوجوه، يعني أن يعني مجرد النار المنبعثة من حرارته تشوي الوجه إذا أراد الشرب. وقد جاء في الحديث أنه إذا حمله الكافر ليشرب منه وقعت فروة وجهه فيه والعياذ بالله. ثم وصف الله عز وجل، طبعا هذه يعني هنا قال هنا يغاث، وهذا على سبيل الاستهزاء، كما قال تبارك وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني الحقير الذليل، فهنا جاء الإغاثة على وجه الاستهزاء بهم. قال يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، ثم قال جل وعلا بئس الشراب، هذا بئس للذم، يذم الله عز وجل هذا الشراب ذما قبيحا يقبحه، وذلك لما فيه من هذا العذاب والعياذ بالله. ثم قال وساءت، أي الجهن أو النار، مرتفقا. المرتفق هو المكان الذي يرتفق فيه الإنسان، يعني يضرب فيه مرفقه ويستريح، يعني ساءت مستقرا ومكانا يستراح فيه، يعني لا راحة فيها، فهي مكان يعني ليس للارتفاق وإنما هي مكان للتعذيب. فيقول وساءت هذه النار مرتفقة. نقف عند هذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً